الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ما زلنا أيها الأحبة نتحدث في تفسير هذه السورة العظيمة، سورة الكهف، وقد وصلنا فيها إلى قول الله عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. بينا فيما سبق أحبة الكرام أن هؤلاء الفتية عندما أعلنوا بالدعوة ثم خافوا على أنفسهم من بطش قومهم اعتزلوا قومهم وهاجروا طلبا للفرار بدينهم، فهداهم الله عز وجل إلى أن يأووا إلى كهف قريب من المنطقة التي كانوا يعيشون فيها. وقد سأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر لهم من رحمته ويهيئ لهم من أمرهم مرفقا. يقول الله عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. يصف لنا حالهم في الكهف وأن الله سبحانه وتعالى هيأ لهم أسباب البقاء وأسباب الحفظ حتى لا يصيبهم مرض وحتى لا يحدث لهم مشكلة مع طول البقاء في هذا المكان الذي قدر الله سبحانه وتعالى أن يبقوا فيه المدة الطويلة التي لم يكونوا يعلمونها. فاختار الله لهم هذا الكهف الذي وصف الله سبحانه وتعالى مكانه بهذه الصفة. ونلاحظ أحبة الكرام أنه لم يذكر لنا مكان الكهف، هل كان في الأردن أو في تركيا أو في العراق أو في الأندلس أو في مكان آخر، لم يذكر لنا لأن عادة القرآن وطريقته إهمال المواقع الجغرافية إلا إذا كان يترتب على ذكرها حكمة ومعنى، مثل ما يذكر في مكان قوم ثمود، قوم صالح، وقوم هود، وفرعون، قصة موسى، ليبين للمدعوين أن هؤلاء الأمم حولكم وأن أخبارهم موجودة وأنكم تستطيعون الاهتداء إليه والنظر فيما حل به من العقوبات. فلأجل هذه الحكمة ذكرت هذه المواقع. أما إذا لم يترتب على ذكر الموقع أي فائدة فإن القرآن يعرض عن ذكر الموقع ولا يبينه لأن في ذلك إشغالا للذهن بما لا ينفع. والقرآن ليس فيه حرف واحد قد ذكر لغير فائدة، بل كل ما ذكر فيه إنما هو ليهتدي به الناس وليأخذوا منه العبرة والعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة، فكل ما كان فيه عبرة فهو مذكور، وكل ما لم يكن فيه عبرة فليس مذكورا وليس من عناية القرآن. وانظروا هنا، وصف لنا مكان الكهف من حيث رعاية هؤلاء الفتية وأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل مكانهم مكانا سيئا ومكانا قد يصيبهم بسبب المرض ويحدث لهم اللهواء والمشقة وقد تدخل عليهم الآفات. فذكر الله سبحانه وتعالى أنه هيأ الأسباب لهؤلاء الفتية حتى يلبثوا في هذا المكان لبثا طيبا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال، يعني هذا الوصف الذي ذكر في هذه الآية يدل على أن باب الكهف في جهة الشمال. لماذا؟ من أين أخذه؟ أخذه من وصف دخول الشمس أو مجيء الشمس إلى باب الكهف. قال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، أي تميل الشمس عن كهفهم ذات اليمين. إذا طلعت الشمس من المشرق جاءت عنهم مائلة ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تتركهم ذات الشمال، وهم في فجوة من في داخل هذا الكهف، فهم يستفيدون من ضوء الشمس دون أن تصيبهم أشعتها، وأكثر ما يستفيدون منه في لحظة الطلوع والغروب، لأن هذين الوقتين لمن يريد أن يستفيد من ضوء الشمس هما أفضل وقتين كما يقول العلماء المعاصرون للاستفادة من ضوء الشمس. أما في وقت ارتفاع الشمس وكونها في كبد السماء فإنها بلا شك تضر البدن إذا تركزت أشعتها عليه. فابن كثير رحمه الله يقول: هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال، لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ذات اليمين، أي يتقلص الفيء يمنة، تزاور أي تميل، وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثلها ذلك المكان. ولهذا قال: وإذا غربت تقربهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غارهم من شمال بابهم وهو من ناحية المشرق، فدل على صحة ما قلنا. وهذا استنباط جميل موافق لظاهر القرآن، واستنباط مثل هذا الشيء لا شك أنه مفيد، بمعنى أن الإنسان حتى يتصور الحال ويعرف الوضع لا بد أن يعرف الباب من الشمال أو من الجنوب ليفهم تفسير الآية على وجهه الصحيح. ولكن أين هو هذا الكهف؟ قد أعرض عن الآيات فلم تذكره. بقي أن يقال: هل كانوا قريبين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد عهد عيسى، أو كانوا بعيدين؟ كثير من المفسرين يقولون إنهم كانوا بعد عهد عيسى عليه الصلاة والسلام، وليس في الآيات ما يدل على أنهم كانوا قبل أو بعد، ولكن ظاهر القصة التي هي سبب النزول يدل على أن خبر هؤلاء الفتية كان معلوما عند اليهود، واليهود لا يعترفون بعلوم النصارى ولا يعترفون بالإنجيل، فدل ذلك على أن خبرهم كان قديما قبل بعثة موسى عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك مذكور في كتابهم المقدس. لأن المشركين من أين استفادوا هذا الخبر؟ من أين جاءوا بخبر هؤلاء الفتية الذين ذهبوا في الدهر الأول؟ جاءوا به من اليهود، ذهبوا لليهود سألوا، قالوا: أعطونا شيئا نسأل به هذا الرجل لنعرف أصادق أم كاذب. فقالوا: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان خبره، مما يدل على أنه من علوم اليهود. وعلى كل، لا يترتب على معرفة هل كانوا قبل موسى أو بعد عيسى وقبل محمد صلى الله عليه وسلم كبير فائدة، ولكن هذا تمرن به الأذهان وتعرف به بعض الحقائق، والخلاف فيه أو الخطو فيه كما يقول العلماء يسير. وقوله وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فيه مراعاة الأسباب الطبيعية، وأنه ينبغي للإنسان ألا يهملها ليكون ذلك عونا له على تحقيق مراده. فكلما راعى الإنسان الأسباب الطبيعية كان ذلك أعول له على تحقيق ما يريده. وماذا نقصد بالأسباب الطبيعية؟ يعني السنة التي وضع الله سبحانه وتعالى للحياة تراعيها، لأن ذلك يعينك بإذن الله عز وجل على تحقيق مقصودك. فمثلا تمرين البدن يقويه ويحفظه ويزيد نشاطا، فيستعين الإنسان بذلك على مزيد من النشاط فيما يقصده من عمل، سواء كانت دعوة، سواء كانت جهادا في سبيل الله، سواء كان طلبا للعلم، سواء كان صلة للرحم، نفعا للناس، إلى آخر ما هنالك. لا بد من مراعاة الأسباب الطبيعية. مثال آخر لمراعاة الأسباب الطبيعية: أردت أن تذهب للدعوة إلى الله عز وجل، ينبغي لك أن تذهب في الأوقات التي يعينك المناخ على تحقيق قدر واسع وكبير من الجهد، يعني بحيث ما تتعب من المناخ، ما تذهب مثلا في شدة الحر، اجعل شدة الحر لمشروع آخر. لكن إذا اعتذر الهواء ذهبت في رحلة للدعوة إلى الله عز وجل، كان ذلك معينا لك على أنك تحقق مقصودك بشكل أكبر. مثال ثالث: النوم في الليل يعين الإنسان على النشاط في النهار، وإذا أراد الإنسان أن يكون نشيطا في طلب العلم وفي تحقيق مقاصده في النهار أيا كانت تلك المقاصد، فعليه أن يحرص على النوم المبكر، لأن هذا من الأسباب الطبيعية التي إذا راعاها الإنسان تحقق له مقصوده وأعانه على الوصول إلى مراده. ومن ذلك يا إخواني الطعام والشراب والمنام وجميع الأشياء التي اتفق الناس على أنها سنن، من راعاها أعانته على تحقيق مقصوده. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا أنه وضع هؤلاء الفتية في مكان مناسب ليتحقق المقصود، وهو أن ينام نومة طويلة لا تمرض فيها أبدانهم ولا تتعفن فيها أجسادهم ولا يصيبهم البلى ولا يحصل لهم مكروه. ورعيت هذه الأسباب الطبيعية، حتى الشمس وهي الشمس تدخل عليهم من مكان وتخرج من مكان بطريقة معينة الله سبحانه وتعالى قدرها، ليبين لنا أنه ينبغي لنا عندما نقوم بأمر أن نراعي هذه الأسباب الطبيعية وهذه السنن الكونية ولا نعارضها. ونعطي مثال من السنة النبوية على ما فعله أو ما كان يفعله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فإنه رضي الله عنه لحماسته وشدة انصرافه أو تهيئه للآخرة حمل على نفسه حملة عليه، فكان يقوم الليل فلا ينام ويصوم النهار فلا يفطر، حتى إن زوجه تبذلت، بمعنى أنها ترى كأنها غير متزوجة، فسألها والده عمرو بن العاص: ما لك هكذا؟ فقالت: إن عبد الله لا أرغب له في شيء من الدنيا، ما له حاجة بشيء من الدنيا. تقصى عمرو فوجد أن ابنه يختم القرآن اليوم ويقوم الليل حتى الفجر ويصوم النهار كله، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الأمر. فهل النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ينبغي لك أن تشجعه على هذا الميدان وأن يسارع إلى طلب الآخرة وأن تحرص على؟ لا، استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة حوار، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له ما يسع، لأن هذا هو الذي يحفظ له القوى. لو صام في شبابه هذا الصيام وقام في شبابه هذا القيام ولم يراعي هذه الأسباب فإن ذلك يضره في كبره ويعود بالضرر على نفسيته حتى إنها تمل من العبادة وتضجر من الاتصال بالله سبحانه وتعالى عبر هذه العبادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن في كل شهر، في رواية في كل 40، صم من الشهر 3 أيام، أوتر قبل أن تنام أو كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل مرة يقول عبد الله بن عمرو إني يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يزيد حتى أوصله إلى قدر فيه حفظ لهذه النفس ولا بد. قال صم يوما وأفطر يوما فإن هذا صيام داود وهو أفضل الصيام. انظروا يا أخواني، هذا في جانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعمل للآخرة جهده لا يضيع هذه الأسباب ولا يهملها، حتى ولو كنت تصرفها لله انتبه احذر من أن تتجاوز هذه المقادير. وهذا درس لنا يا إخوان، حتى وأنت تدعو إلى الله ومهتم بشؤون المسلمين، تعبد الله، تطلب العلم، لا تنسى دنياك، لا تنسى بدنك، لا تنسى زوجك، لا تنسى ولدك، لا تنسى بيتك. كل هذه الأشياء حقوق يجب عليك أن تراعيها وأن تحفظ لها حقوقها. وفي قوله وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، نسب حركة الشمس إلى الرؤية، قال ترى الشمس، وهذا بالفعل، فإن الإنسان يرى الشمس تطلع ويراها تغرب تعود مرة أخرى ويرى أن الحركة هي للشمس. وبهذا أخذ كثير من علماء في أن الشمس هي التي تدور حول الأرض. والعلماء المعاصرون من علماء الجغرافيا والفلك يثبتون عكس ذلك، فيقولون الأرض هي التي تدور وينبني على دورانها طلوع الشمس وغروبها. ونحن نقول ليس في القرآن نص قاطع بأن الذي يتحقق منه الغروب والطلوع هو الشمس أو الأرض، فالنصوص محتملة لهذا ولهذا. والذي يدل لذلك مثل هذه العبارات وترى الشمس إذا طلعت، أنت تراها بعينك وهكذا نراها جميعا، لكن الحقيقة قد تكون كذلك وقد لا تكون كذلك. ومما يؤيد هذا ما ورد في آخر السورة ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ إيش مغرب الشمس وجدها إيش تغرب في عين حمئة، فنسب غروبها في عين حمئة إلى من؟ إلى الذي يراها، فقال وجدها تغرب في عين حمئة. وهل هي بالفعل تغرب في عين حمئة؟ يعني تدخل في عين حمئة؟ لا، وإنما ذلك في نظر الناظر. فدل هذا على أن الأمر محتمل وعلى أن النصوص ليس فيها ما يقطع برد قول العلماء المعاصرين من الفلكيين والجغرافيين في أن الطلوع والغروب منسوب إلى دوران الأرض وليس إلى حركة الشمس حول الأرض، فيزول بذلك الإشكال إن شاء الله عز وجل، ونرجو أن نكون وفقنا في ذلك للحق، والله المستعان. قال الله عز وجل
وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، أي كون هؤلاء الفتية يهتدون إلى الكهف فيبيتون به على أنهم كانوا يريدون الاستراحة فيه، ثم يلبثون هذا اللبث الطويل، ويهيئ الله لهم هذا المكان الذي لم يقدروه ولم يدرسوه ولم يتوقعوا أن يكون محلا لهم لثلاثة قرون متوالية. قال الله عز وجل ذلك من آيات الله، هذه آية عظيمة وعجيبة من آيات الله ينبغي أن يتوقف عندها الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر المقادير على نحو لا يتصوره أحد ولا يتوقعه بشر. ذلك من آيات الله أن هداهم إلى هذا المكان المناسب لما يقدره الله لهم وأن وفقهم بذلك، وذلك لأنهم دعوا الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهم من أمرهم مرفقا وأن ينشر لهم من رحمته. قال الله عز وجل من يهدي الله فهو المهتد، فانظروا كيف بيّن أن الله هداهم إلى الكهف، وكذلك من هداه الله إلى الدين، فالله سبحانه وتعالى هو الهادي وحده، ولا يقع هداية ولا ضلال إلا بإذنه وبأمره وتقديره وتدبيره سبحانه وتعالى. من يهدي الله فهو المهتد، فنسأل الله أن يهدينا. وهذا يدلنا يا إخواني على أن أحدا منا لا يركن إلى عقله ولا إلى علمه ولا إلى ذكائه ولا إلى خبرته السابقة ولا إلى مستشاريه، بل يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. فالهداية الحقيقية هي بيد الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على هداية عمه أبي طالب الذي قدم لهذه الدعوة ما قدم، وخدم هذا الدين خدمة جلة، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يكتب له ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبذل قصارى جهده في أن يدعو عمه، ولكن كل الجهود التي فعلها رسول الله لم تفلح في هداية هذا العم. وأنزل الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا مثلى إلى يوم القيامة ليطمنه بأنك لا تستطيع أن تفعل شيئا لم يأذن الله به، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لا تهدي. وعليه يا إخواني ينبغي لنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن لا نمل من هذا السؤال. وهذا يذكرنا يا إخواني بالسؤال الذي نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة وندعو الله إياه، فنقول بعد قولنا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا بمعنى دلنا وأرشدنا وبين لنا ووضح لنا وثبتنا، وألقي في قلوبنا العزيمة وأزل عن أبصارنا وقلوبنا غشاوة الضلالة، اهدنا الصراط المستقيم. ولا نمل من هذا السؤال يا إخواني، ولنحرص عليه دائما وأبدا. لو قال قائل أنا الحمد لله أعرف أن الإسلام هو الدين الحق وهو دين الله عز وجل وأنا قائم بالمحفوظات، فهل أنا بحاجة إلى هذا السؤال؟ نقول نعم، أنت بحاجة إلى هذا السؤال في كل ثانية من عمرك، وأن تصلي بحاجة إلى الهداية لأنك قد تسرح في صلاتك، وأن تقرأ بحاجة إلى الهداية لأنك قد تقرأ شيئا لا تتدبره ولا تفهم معانيه، وأن تمشي إلى المسجد بحاجة إلى الهداية لأنه قد يقع في بصرك أو يقع في قلبك شيء لا يرضي ربك سبحانه وتعالى. فنحن بحاجة إلى الهداية في كل ذرة من ذرات أعمالنا، في كل لحظة، في كل نفس. ولأجل ذلك نحن نسأل الله الهداية في كل يوم مرات كثيرة، ونسأل الله هي وفي الوقت ذاته نسأل الله ألا يصرف قلوبنا ويقلبها عن الهداية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يحلف بقوله لا ومقلب قلوبه. وقالت له أم سلمة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله إني أراد كثر أن تقول لا ومقلب قلوبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فانظروا يا إخواني ما يأمل الإنسان على نفسه الفتنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو ربه فيقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وكان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فهذا كله من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. قال في قوله: من يهدي الله. لا ننسى يا إخواني لون ألوان الهداية. قوم موسى لما عصوا موسى في دخول الأرض المقدسة ماذا حصل؟ لقد حصل أمر غريب وشأن عجيب، وهو أن الله حكم عليهم بالتيه الذي هو ضد الهداية، لأن موسى شكى إلى ربه ما فعله القوم، فقال: إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله عز وجل: فإن أي الأرض المقدسة محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يا إخواني انظروا، سلبهم الله هداية فماذا حصل لما سلب الله هؤلاء القوم الهداية؟ بمعنى الاهتداء، معرفة المكان. ماذا حصل؟ صاروا يدورون 40 سنة يبحثون عن مخرج من الأرض التي هم فيها فلا يجدون. 40 سنة. أنت الآن لو وصف لك مكان في الرياض لكي تصل إليه فبقيت ساعتين وأنت تدور وتلف عليه، يمكن تحرم على نفسك أن تبحث عنه مرة أخرى وتذكر هذا في تاريخك، وكل ما مررت بذلك المكان الذي ضللت عنه ساعتين قلت: الله لا يعيد ساعة السوء علي. والله جلست مرة ساعتين كاملتين وأنا أبحث عن هذا المكان وألف، كنت حواليه مرة يمين ومرة شمال وما اهتديت به. ما يحصل هذا يا أخوان؟ أنا والله يحصل. طيب كيف لو كانت 10 ساعات؟ كيف لو كان يوم وكان يوم وليلة؟ كيف لو كان البحث عنه استمر أسبوعا؟ أنا أظن لا يمكن واحد يصبر يبحث عن مكان أسبوعا كاملا. طيب لو كان شهرا، لو كان شهران، لو شهرين، لو كان سنة، سنتين، 10، 20، 30، 40 سنة. الله يعني من أعجب العقوبات. أمة كاملة قوامها 50، 60، 70، 80، 100 ألف نسمة الله أعلم بالكامل يدورون يبحثون عن مخرج من الأرض التي حكم الله عليهم فيها بالتيه. وماذا حصل؟ لم يهتدوا، والله لم يهتدوا حتى يأذن الله لهم بالاهتداء. فلما تمت 40 وكان موسى وهارون قد ماتا في أرض التيه، وتاب هؤلاء القوم وانتهت المدة التي حكم الله عليهم فيها، بعث الله لهم يوشع بن نون فهو الذي فتح عليه في بيت المقدس. وانظر إلى الهداية يا إخوان، وصل إلى الأرض المقدسة أو بيت المقدس قبل غروب الشمس. فماذا قال؟ قال: يا شمس إنك مأمورة وإني مأمور. فأمسك الله الشمس حتى دخل بيت المقدس قبل أن تغرب الشمس. رأيت كيف من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال الله عز وجل: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ماذا نستفيد من قوله وتحسبهم أيقاظا وهم رقود؟ نستفيد منها أنهم كانوا قد فتحوا أبصارهم، وهذا شيء غريب، لأن العادة أن النائم
يغمض عينيه، ولكن الله سبحانه وتعالى من تقديره لهؤلاء القوم أن جعل أبصارهم مفتوحة حتى يخافهم من يراه. فإن الإنسان إذا كان نائما وبصره مفتوح يكون منظره مهيبا مرعبا يخيف من ينظر إليه، بخلاف ما إذا كان مغمض العينين. وهذا ما أراده الرب سبحانه وتعالى ليحفظهم به، يحفظهم به كون هذه الأعين تكون مفتوحة وهم نائمون، فيأتي الناظر ويرى أناس نائمين لكن أعينهم مفتوحة فيخاف. أنا ترون يا إخواني أن الميت إذا مات ماذا يحصل له؟ أن بصره يتبع روحه فتبقى عيناه مفتوحتان. أليس منظره في تلك اللحظة موحشا؟ بلى. ولذلك يستحب لنا أننا أول ما نفعل الميت إذا مات أن نغمض البصر، أن نغمض البصر، لأن الإنسان إذا رأى الميت في هذه الحالة وقد فتح عينيه وهو ميت يصيبه شيء من الهيبة والرعب. قال وتحسبهم أيقاظا، هذا واحد. الثاني أيضا مما قدره الله عز وجل أو مما نستفيده من فتح أعينهم، قال العلماء لأن أعينهم بحاجة أيضا إلى الهواء، بحاجة إلى الهواء، فإنهم لو أطبقوا أعينهم هذه المدة كان ذلك سببا في فساد العين، فجعل الله عز وجل هذه العين مفتوحة يدخل إليها الهواء ويتجدد فيها. قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. أيضا مما هيأه الله عز وجل لهم من أسباب الحفظ أن الله جل وعلا قدر لهم هذا التقليب، فهم رقود ونوما، لو شاء الله أن يثبتوا على حالة واحدة لثبتوا، ولكن مراعاة للأسباب الطبيعية والسنن الكونية، فإن البدن لو لبث على حالة واحدة لأصابه البلى وفسد وحصل له شيء من الضر، ولذلك الرب سبحانه وتعالى جعلهم يتقلبون مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال. وقوله ونقلبهم فيه الدلالة على أنه ينبغي لمن كان عنده مريض وخصوصا من كبار السن أن يحرص على تقليبه، لأنه إذا بقي على ظهره أو على جنبه تصيبه التقرحات التي تسمى عند الأطباء التقرحات السريرية، وهي من أشد ما يصيب كبار السن، وهذا أمر يعلمه الأطباء وأنا أخبركم به، لأن بعضكم قد يبتلى بأب أو أم أو كبير سن في البيت فما يدري عن هذه القضية ويظن أن الفراش إذا كان وثيرا وجيدا أو لينا أنه سيحفظ الجسم أو أنه لن يؤثر على البدن، فنقول لا، البدن يحتاج إلى التقليب لفوائد كثيرة، منها يعني تقليب الدم وحركته، وأيضا الأجزاء الباطنية إذا تقلبت تأثرت يعني نشاطها وتغيرت، وأيضا اتقاء لهذه التقرحات التي تحدث للبدن عندما يكون الإنسان على السرير. ولذلك نلاحظ أنه في المستشفيات إذا كان عندهم كبار السن يأتون في كل ساعة ويقلبون هذا الكبير مرة على اليمين مرة على الظهر مرة على الشمال حتى لا يحصل عنده تقرحات تكون في كثير من الأحوال أشد من المرض الذي جاء للعلاج منه. وقوله ذات اليمين وذات الشمال بدأ باليمين فيه الدلالة على فضل النوم على جنب الأيمن وأن هذا هو السنة. وهل هذا وهل السنة أن يبقى الإنسان نائما على اليمين طوال الليل؟
لا،
إن هذا متعب ولا يستطيعه كل واحد، بل المقصود والمطلوب أن تنام أول ما تبدأ، تبدأ بإيش؟ باليمين. كما أنك إذا أردت تدخل تبدأ باليمين، إذا أردت تلبس الحذاء تبدأ باليمين ثم تدخل الشمال. فأنت إذا أويت إلى مضجعك قرأت أذكارك تضطجع على شقك الأيمن وتجلس ما شاء الله عز وجل، ثم تنقلب حيث ترتاح، سواء على ظهرك أو على جنبك الشمال أو ما تشاء. وتقديم اليمين فيه رعاية اليمين، فيه دلالة على أن الشق الأيمن والجانب الأيمن أفضل من الجانب الأيسر، وهذه إشارة قرآنية جميلة جدا. نحن نقول فيها مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. نقول هنا: ابدأ بما بدأ الله به، فإذا اضطجعت أو أضجعت أحدا فابدأ بذات اليمين قبل ذات الشمال. قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. هذا الكلب الذي صحبهم فصار يعني فدخل التاريخ من أوسع أبوابه بسبب صحبة الأخيار. يا إخواني، ألا ترون أن هذا الكلب قد شرف بصحبة هؤلاء الفتية، مع أنه لا يعقل ولا يعلم ولا يعي ولا يدرك، ذكر ودخل التاريخ وصدر خبره في أجل كتاب أنزله الله عز وجل على عباده. وهذه كما نقول هي بركة صحبة الأخيار، فإذا صحب الإنسان الأخيار أصاب من بركته. ولاحظوا هذا عندما تكون تلميذا عند شيخ، ماذا يقال في التعريف بك؟ يقال مثلا: محمد بن سعد بن صالح تلميذ الشيخ فلان، ها، أو رفيق الشيخ فلان، فتنسب إليه وتنسى أسرتك وجماعتك وأقاربك كلها بسبب هذه الصحبة. فهذا يا إخواني يجعل كل واحد منا يحرص على صحبة الأخيار وعلى صحبة خيار الأخيار. فإذا كان عندك خيران فانظر إلى أكثرهما خيرا فاصحب إن استطعت ذلك، وإن لم تستطع فعليك بصحبة الأخيار ولا تزهد في ذلك. قال الله عز وجل عن أهل النار: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يشتكون أنه ليس لهم أصدقاء ينفعونهم في ذلك اليوم ليشفع لهم عند الله عز وجل. فلو لم يأتك من صحبة الأخيار إلا أنك قد تدرك في يوم الشدة والكرب العظيم شفاعته، لكان ذلك داعيا إلى القرب منه. من بركة صحبة الأخيار أن الناس يزكونك بصحبتهم، وأنك تفتخر في المجالس بصحبتهم. ولذلك الذي يصحب الأشرار إذا قيل له: من جلساؤك؟ تجده يكذب في الغالب ويقول: أنا ما عندي أصدقاء، ولا يحاول: عندي أصدقاء زملاء في الكلية في العمل، ولا يذكر ولا يحدث منه. لماذا يا أخي؟ لماذا تتوارى بأصدقائك؟ ليش ما تقول بكل عز وافتخار: أصدقائي فلان 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 فلان؟ لأنك تعلم أنهم ليسوا في القائمة الصحيحة، وليسوا هم الذين افتخروا بأمثالهم. يقول البقاعي رحمه الله تعالى كلمة جميلة.